بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة أو السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وطهرت ونفوس أبية وأنوف حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
محمد وسلم على
هذه الكلمات من جملة خطبة لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في البداية نشير إليها إشارة إجمالية، ثم نتحدث عن معنى هيهات منا الذلة، وأنها في أي المواضع. الإمام عليه السلام شخص لمن يستمعه ولمن يأتي فيما بعد أن غاية الدعي وابن الدعي، وهو هنا على أكثر الاحتمالات هو عبيد الله بن زياد، وفي كلا الوالد والولد كلام في طهارة مولدهما. لذلك قال الإمام عليه السلام: الدعي ابن الدعي، في إشارة إلى هذه الجهة. قد ركز بين اثنتين، بين السلة أو السلة والذلة. السلة هي عبارة عن امتشاق الحسام يسل سيفه، تعبير عن الخيار العسكري والمواجهة المسلحة، يعني وضعنا أمام أحد خيارين، وهو إما أن نسل سيوفنا أو أن تذل أنفسنا، وطبيعي سوف نختار أن نسل السيوف، وهيهات يعني بعيد منا لا يتيسر لنا يستعصي علينا أمر الذل، هذا بناء على أنها السلة يعني سلة السيوف، وقد تكون بمعنى السلة. السلة هي أحد أنحاء الجمع للأسل وهي الرماح. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. أسل يعني الرماح، فنفس المعنى ولكن بلحاظ آخر، بين السلة يعني هذه الرماح المشهورة التي تترقب أن تسفك دماءنا من جهة، أو أن يكون الذلة. بعض الباحثين في الأمر الأدبي يقول مقتضى المطابقة في اللفظ والوزن أن يقال بين السلة والذلة، لأن فيها أنحاء جمالية أدبية أكثر من القول بين السلة والذلة. وعلى أي حال المعنى هو معنى واحد، يعني عرض علينا وجعلنا أمام أحد خيارين، إما أن تذل النفوس أو أن تسل السيوف وتشرع الرماح، واختيارنا أنه هيهات من الذلة. لماذا؟ لعوامل متعددة، منها ما هو عوامل اجتماعية، ومنها ما هو عوامل دينية، ومنها ما هو عوامل أسرية، ومنها ما هو عوامل شخصية في شخصياتنا. لماذا لا نختار الذلة؟ أولا عامل ديني، يأبى الله ذلك لنا، الله سبحانه وتعالى لا يرضى للإنسان بأن يذل نفسه في مثل هذه المواقف لأعداء الله عز وجل. هناك أنحاء من التذلل محمودة، هذا ليس منها، هذا من التذلل المذموم. ففي الحديث عن مولانا النبي محمد أنه قال: من أقر بالذل طائعا فليس منا أهل البيت. إذا كان بطوعه واختياره يقر بالذل ويصبر عليه ويختار هذا الطريق، هذا ليس منا وليس من شيعتنا وليس من جونا. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله فوض إلى عبده المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، إن المؤمن أعز من الجبل، فإن الجبل يستقل منه بالمعاول والمؤمن لا يستقل من إيمانه. الله أعطى لك الخيار في كثير من الأشياء، لكن ما يسمح لك أن تذل نفسك. ليش؟ لأنه الله يريد عبدا ذليلا له دون سواه. إذا ذليت نفسك لغيره فكأنك قد اتخذت غير الله إلها وربا. الله يريدك أن تفرده بالعبودية، أن تكون عبدا ذليلا له وحده لا شريك له. وذلك أن المؤمن أعز من الجبل في حقيقة أمره. ليش؟ الجبل من الممكن أن يهدم بالمعاول، بالحديد، بالفؤوس، بغير ذلك يؤخذ منه، لكن المؤمن لا يؤخذ من إيمانه شيء. فإذا يأبى الله ذلك لنا من جهة الحالة الدينية غير مسموح، ورسوله كذلك، والمؤمنون بيئتنا الاجتماعية المؤمنة لا تقبل مثل هذا الذل بالنسبة لنا أهل البيت، ونحن قد علمناهم على العزة، ونحن قد علمناهم على الكرامة، كيف يمكن لنا نحن الذين، يعني هذا لسان حال الإمام الحسين، كيف يمكن لنا ونحن قد علمنا الناس العزة والكرامة أن نختار الذلة لأنفسنا؟ هذا ما يمكن. والمؤمنون وحجور طابت وطهرت، إحنا أبناء رجال وأبناء نساء وأمهات طيبة طاهرة، تأبى علينا مثل هذا الذل، وأنوف حمية ونفوس أبية. أيضا عواملنا الشخصية إحنا كأشخاص لا تسمح لنا بأن نكون في هذا النحو من الذل، من أن نؤثر، كل هذا ما يسمح لنا من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. نهاية الذلة ما هي؟ أن نختار أن نطيع اللئام الفاسدين كيزيد وحكومته، نختار هذه على أن نموت كراما. هذا بشكل إجمالي حول هذه الكلمات النورانية من أبي عبد الله الحسين. هل الذل بشكل كامل وفي كل الأمور يقدر الإنسان أن يقول هيهات منا الذل، أو أن هناك استثناءات؟ الجواب على ذلك، هناك استثناءات إما لأنها أساسا لا تعتبر ذلة وتذللا، أو لأنها وإن كانت تذللا إلا أنها مطلوبة ومحمودة. مثلا الذلة بين يدي الله عز وجل، الذلة بين يدي الله عز وجل، أن الإنسان يأتي ويقول أنا ذليل بين يديك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا. كل هذه الصفات هي صفات شنو؟ تذلل. وهذا التذلل بين يدي الله عز وجل تارة تشير إليه الروايات والأدعية على أن هذا هو عين العزة، مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا. هذه عزة. ليش؟ لأن غير عبد الله هو عبد. لماذا؟ عبد لأهوائه، عبد لشهواته، عبد لبطنه ولفرجه ولطاغوت زمانه، وهذه غاية في الانحطاط. بينما عبد الله سبحانه وتعالى الذليل بين يديه وحده لا شريك له، هذه غاية العزة. إذا رأيت إنسانا عبدا لله عز وجل حق العبودية فهذا حقق أقصى درجات العزة. فإما هذا النوع في تعريف الدين يقول هذا أساسا ليس ذلة وإنما هو عزة، أو أنها ذلة، ولكنها ذلة محمودة ومطلوبة، أن الإنسان يكون في الذلة بين يدي الله عز وجل، كما جاء في حديث في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة: بلغنا الله وإياكم حج بيته الحرام وزيارة الحسين. يقول: إلهي كيف أستعز وفي الذلة أركستني، أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني؟ يا رب كيف أنا أخرج من الذلة إلى العزة وأنت جعلتني عبدا، والعبودية هي أدنى درجات الذل. ثم من جهة أخرى، كيف ما أستعز وأنا منسوب إليك، أنا مو عبد أي واحد وإنما عبد الله، عبد الله هاي مرتبة عالية وعزة كبيرة. ولذلك عندما تأتي في التشهد الواجب في الصلاة عند المسلمين تقول: وأشهد أن محمدا، لذكره الصلوات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أول حقق مرتبة العبودية وهذه هي الأفضل، ثم مرتبة الرسالة، والله انتخبه في البداية عبدا بهذا المعنى باعتبار أن هذه المرتبة في غاية الارتفاع. عندما يصف بعض أنبيائه يقول: نعم العبد، خوش عبد هذا. طيب، فهذا من الذلة والتذلل المطلوب والذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه، أن يتذلل بين يدي خالقه، أن يقوم في جوف ليله باكيا مستغفرا منيبا مقرا بأخطائه متوسلا إلى ربه. هذه من الذلة المحمودة، من التذلل المطلوب. القسم الثاني من الذلة المطلوبة أيضا الذلة الداخلية النفسية، وذلك بمعنى أن يشعر الإنسان في داخل نفسه أنه ليس شيئا مهما، أنه ليس شيئا كبيرا، ينظر إلى عمله فيستقله، ينظر إلى جاهه ومنصبه فيقول هذا ليس شيئا مهما، إلى ماله يقول إذا هالمال هذا وداني إلى الجنة فنعم هذا المال، وإلا فليس إلا تكوى بها جباههم وجنوبهم. طيب، ينظر إلى داخله فلا يفضل نفسه على غيره. وفي نفسي في الدعاء عندنا: وفي نفسي فذللني وفي أعين الناس فعظمني. حتى وإن كنت كبيرا في أعين الناس، لكن أنا في داخل نفسي لازم أكون ذليل، أنظر إلى نفسي نظرة الشفقة، أخاف من المصير، لا أثق بعمل من الأعمال أنا أقوم به، عبادتي من يقول أن عبادتي توصلني إلى ما أريد من رضا الله، أعمال الخيرية من يقول أن دوافعي فيها كلها أو كلها هي دوافع إلهية خالصة. فلازم الإنسان في داخل نفسه يشعر الذل والنقص، على خلاف قسم من الناس اللي في داخلهم إن في نفوسهم إلا كبر ما هم ببالغي. قسم من الناس في حقيقة نفسه لو أتيح له المجال أن يقول كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى لقالها، لأنه يشعر في داخله أنه مو شيء بسيط ولذلك فنك يتحداك إذا شوية تلمسه بلمسة، يتحداك إذا تكلم كلمة خشنة يخبص الدنيا عليك. هذا من أي باب؟ من باب تعظيم الذات، من باب أن يشعر الإنسان أن داخله شيء عظيم وهائل. بينما الصالحون لا يرون في أنفسهم شيئا، ولا يرون نفوسهم إلا ضعيفة وقليلة وبسيطة، وأنه ما عندهم أمر يبلغهم إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا تذليل النفس في داخلها، وتذليلها أيضا بالنسبة إلى الشهوات، عصيان أمر النفس في الشهوات. احتقر هذا النداء الشهواني الداخلي، طوع نفسك على أن تعصي هذه النفس، خليها تتمرغ في مقابلة النهي. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وإنك إما إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمع. إذا تستسلم إلى هذه النفس، إلى هذا الفرج، إلى هذا البطن، إلى هذه الشهوات وتمشي وراها يورطوك. اعصي هذه النفس، اضغط عليها، احتقر أوامرها، رد ضغطها، لا تقبل من نفسك ومن توجهاتك الشهوانية أن تتابعها. إذا قدرت على هذا الأمر، ليش تدري قسم من العبادات تريد تحقيق هذا المعنى؟ صوم ليش؟ صوم حتى يكسر إرادة النفس ورغبة النفس في أهوائها. كل شيء قدامه حلال، وشراب وزوجة وإلى آخره، لكن والنفس تتوق إلى ذلك، لكن لا بد من عصيان أمر النفس وإذلالها وتمريغها في التراب. تروح إلى الحج، ما أكثر الأمور التي هي من تروك الإحرام في الحج اللي إحدى غاياتها أن تحتقر هذه النفس، تصغر هذه النفس، تضغط على هذه النفس. هذه من الإذلال الجيد، هذه من الذلة الجيدة، تذليل النفس في داخل النفس وتذليلها أمام الشهوات، هذا شيء مطلوب. ذلة النفس على الغير من المؤمنين، أقارب أو غير أقارب، هذه أيضا مطلوبة. الإنسان مطلوب منه أمام والديه ماذا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ذكر أيها الإنسان، أنت في يوم من الأيام كنت لا حول لك ولا قوة ولا تستطيع إدارة أمرك ولا القيام بشؤونك، هيأ الله لك ولك أبوين تعبا من أجل أن ترتاح وترتاحي، وجاعا من أجل أن تشبع وتشبعي. الآن بلغ بهم الكبر مبلغ، صار أعصابه تفلت، صار أخلاقه شوية ما يقدر يتحكم فيها، صار عضلاته مطاوعة. هنا مكانك اخفض لهما جناح الذل، من ويش؟ مو من القهر، وإنما من الرحمة، يعني بواسطة رحمتك لهما. مرة واحد يقول شو نسوي بعد، تورطنا وابتلينا لازم تمشي بعد مرة، لا، يخفض لهما جناح الذل ولكن من جهة الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا الذل في حق الوالدين مطلوب. والله صرخ علي وما أدري، تكلم إياي بكلام حاد قدام الناس أهاني، ما أرد عليه؟ لا، لا ترد عليه، اخفض لهما جناح الذل. أعصابه فلتت علي، ربما ضربني غير ذلك، يصير أنا أخليها شكل؟ نعم. تذكر يوم كانت المعادلة معكوسة عندما كنت صغيرا، وكان يتحملك وكان يحملك وكان يتجلد لأجلك، وكانت أمك تفعل ذلك. فهذا الذل، الذل لأجل الوالد الوالدة، مطلب قرآني. أنا ما يصير واحد يقول أنا ما يصير أذلل نفسي وهيات من الذل، هذا مو تطبيق. هنا التذلل بين الزوجين أيضا مطلوب عندنا في الروايات من صفات المرأة المثالية، أنها وإن كانت عزيزة في بيت أهلها إلا أنها الذليلة مع زوجها. صحيح والدك كان يلبي كل الطلبات، يعطيش كل الأمور، معززة مكرمة إلى آخره، ونعم ما يصنع والله يجزاه خير. أمك كانت تفعل هكذا، لكن أنت انتقلت الآن إلى بيئة أخرى وإلى حياة زوجية أخرى، المثال فيها كما ورد في الحديث عن مولانا رسول الله محمد. يقول العزيزة خير النساء، يعدد صفاتها ويقول العزيزة في أهلها الذليلة مع زوجها. مو زين الزوج يذل زوجته، ولكن هي لازم تهيئ نفسها إلى أن تتحمل. مو كل شوية وقالت أنا ما جيت من بيت أبويا على أساس أنت ترفع صوتك علي، يلا جهزي شنطتي وأنا أمشي مع السلامة. هذا مو المثال الحسن. المثال الحسن أن تمتص، أن تستوعب، أن تأخذ، أن تكون عاقلة، وأن تتحمل فورته وعنفه وغضبه. وفي الطرف المقابل أيضا نفس الكلام، الزوج لا يجي يطلع مرجلته ذاك البعيد على زوجته، أنا ما عندي امرأة ترفع صوتها علي، يلا روحي مع السلامة. آخر مرة إليك أسمع تناقشيني في الأمر الفلاني. هذه مو طريقة إدارة، أي مو حياة زوجية، هذا معسكر. زين، هذا يودوه إلى أحد المعسكرات يخلوه مدرب عسكري. طيب، لذلك عندنا حتى في الرواية أنه وإذا غفرت من حقوق الزوجة، وإذا أخطأت غفر لها. غفر لها يعني لازم شنو؟ يتنازل، لازم هو يتراجع، لازم ما يعاقب، لازم ما يكافئ السيئة بسيئة مثلها. فهذا أيضا، وأيضا بين المؤمنين أنفسهم في الحقوق الشخصية صفات المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وغلط ترى واحد يتصور يقول أنه أنا إذا ما أقوم بوجهه وإذا ما أخذ كذا الناس يقولوا لي هذا إنسان ما عنده رجولة. غلط هذا الكلام. اسمع الحديث عن الإمام جعفر بن محمد. جاءه رجل فقال له يا سيدي، حدث بيني وبين بعض أقاربي نزاع في أمر، وإني عزمت على ترك ذلك النزاع، أتركه خلاص، فلوس غير، مع السلامة، الله يعوض. شوية كلام زايد ناقص أعفو عنه أتركه. فقال لي بعضهم لا تترك فإن ذلك ذل. شوف قسم من الناس هذول اللي يخربون عقول بعضهم البعض من غير علم، يقول له لا لا تتنازل، خليك رجل، خلي الناس ما تنظر إليك نظرة احترام. هذا جهل، انت رايح تعمم الجهل اللي عندك على غيرك. وين هذا وارد في الدين هالشكل؟ فقال لي بعض أقاربي: لا تترك فإن ذلك ذل، روح طالبه وروح ما أدري اتصدى إليه وروح احكي وياه. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: إنما الظالم الذليل، هذا مو ذل، ترك المنازعة مع أخيك المؤمن مو ذل، الذل وين؟ عندما يكون الإنسان ظالما، هذا الإنسان الظالم هو الذليل في الواقع. ليش ذليل؟ لأنه خاضع إلى شهواته، خاضع إلى أهوائه، خاضع إلى غضبه. أنت خاضع لربك، أنت لست ذليلا، ذاك اللي خاضع إلى شهوة النفس وحالة الحقد والغضب هذا هو الضعيف وهذا هو الذليل. فإذا عندنا فيما بين المؤمنين، فيما بين أفراد الأسرة، بين الوالد والولد، هذا الذل والتذلل أمر ممدوح مع الله سبحانه وتعالى، أمر ممدوح، تذليل الذات وتصغير النفس وتحقيرها هذا أيضا ممدوح. عندنا هذا القسم الأخير اللي الإمام يقول: وهيهات من الذلة، وهو الذلة مع الكافرين والطاغين العاصين. إذا كان الإنسان في موقف إيماني ومبدئي والطرف الآخر عرض عليه موقفا فيه إذلال لنفسه بشروط معينة كما سيأتي بعد ذلك، ورأى هذا الإنسان أنه هذا الخضوع له يعني يؤثر في دينه، هنا لا يجوز، ولا سيما إذا كان من أهل القدوات، يعني الإمام الحسين عليه السلام واحد من القدوات العظمى عند المسلمين. فإذا ذل لأجل طاغوت وآثر طاعة الطاغوت على مصرعه، الطاغوت راح يوديه وين؟ يوديه إلى الحرام، خليه يقوم بأعمال باطلة. طيب، وهو مقتدى للناس، الناس يرونه بعدين في كل التاريخ، يرون أن هذا الإمام الذي فرض الله طاعته قد اختار مصلحة نفسه وبقاء حياته على دينه وعلى إيمانه، الناس كلها تصير هكذا. هنا يجي: وهيهات من الذل. فوقف الإمام الحسين عليه السلام هذا الموقف العظيم الكبير. طبعا هذا أيضا فيما بعد الحسين وفي حالات الأئمة المختلفة، بل في زمننا هذا أيضا ضمن شروط أن يكون مطابقا للحكمة هذا الموقف. لأن إنسان يجي يقول: ما دام هذا ظالم وأنا مؤمن، إذن لازم أواجه مواجهة صريحة وعنيفة، واللي يصير خلي يصير. لا، هذا أيضا محكوم بقواعد الأهم والمهم والحكمة وقواعد التقية. وفي قضية عمار بن ياسر مثال على ذلك، اللي مدح في القرآن الكريم في آية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما رضي منه كفار قريش أن يتركوه عن العذاب الشديد إلا بأن يذكر آلهتهم بخير ويذكر النبي محمدا صلى الله عليه وآله بسوء. فلشدة العذاب الذي كان قد حل عليه تلفظ لسانه وكان قلبه مطمئنا بإيمانه، فكان أشد انزعاجا، يكاد من الانزعاج ومن الحزن أن يخرج قلبه من صدره. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا عمار، إن عادوا لك فعد لهم، ما دام أنت قلت ذلك بلسانك ولم يكفر قلبك وقلبك مطمئن بالإيمان أعطهم ما شاءوا. زين، أنت محتفظ بإيمانك. في قضية مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، معاوية أرسل رسالة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعير فيها أنه أنت اللي كنت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله تأخذ حليلتك يعني فاطمة الزهراء وتروح تدور على بيوت المهاجرين تستنصرهم، وانت ايضا كنت تقادك الجمل المخشوش ملجم بالخشاش، طيب، وحتى تبايع، اخذوك بهذه الصورة. فرد عليه امير المؤمنين عليه السلام في كتابه كما اورد ذلك الشريف الرضي رضوان الله عليه في نهج البلاغة، قال: وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، فلعمري لقد أردت أن تذم فمدحت، وأردت أن تفضح فافتضحت، وما على المؤمن أن يكون مظلوما في دينه إذا كان على بصيرة من أمره وبينة من ربه. أقصى ما تريد أن تقول أنه أنا كنت مظلوم في هذا، أن أكون مظلوما وأن أحفظ الإسلام بتلك المظلومية، هذا مفخرة، مو هذا عيب أنت قاعد تعيرني فيه، أنت تريد الذم فمدحتني بذلك، أردت أن تفضحني فافتضحت أنت، ووضحت أيضا إلى الناس هذا المعنى. خطاب جميل جدا، شاهد أن الإمام عليه السلام في مثل هذه الحالة لا يقول أنا ما دام هالشكل ما علي أشهر سيفي واللي يصير خلي يصير وإن شاء الله تطبق الفوقية على التحتية وينهدم الإسلام، لا، وإنما يقول: وما على المؤمن من غضاضة أن يكون مظلوما إذا كان على بينة من ربه، هذا ما في مشكلة أبدا. طيب، ولذلك شرعت التقية عندنا في مذهب أهل البيت عليهم السلام، بل في سائر المذاهب. تدرون أن المذاهب الأخرى هذول يقولون الشيعة عندهم تقية وتقية، هم يمارسون التقية أكثر مما يمارسها الشيعة. في زمان المأمون العباسي والواثق العباسي الحنابلة طرا وكلا أظهروا التقية في قضية فتنة خلق القرآن، وهذا يحتاج إلى بحث مفصل. كل هؤلاء أظهروا التقية، وين صارت الشسمة؟ وين صارت التقية؟ ما تجوز وما يصير فقط ذول الشيعة؟ أساسا التقية إذا واحد ما يؤمن بها هذا مو عاقل، ليس بعاقل. من لم يؤمن بالتقية بمعنى أنه يحفظ حياته، طيب، وفي المقابل يتظاهر بأنه على طريقة غيره، قلبه مطمئن بطريقته وإيمانه، ويظهر لهؤلاء أنه منسجم معهم، هذا أي عاقل يسويه؟ إذا صار إن شاء الله فتفرصة نتحدث في هذا الموضوع. الإمام الحسين عليه السلام، وهذه فد مسألة من المسائل اللي ربما اختلطت في قضية كربلاء، أكو عندنا مسألتان في كربلاء ولا تزال إلى الآن تثير كلاما وسؤالا. قسم من الناس إلى الآن يتساءلون: هل صحيح أن الحسين طلب لابنه عبد الله الرضيع الماء أو لا؟ هذه ذلة ما يصير الإمام الحسين، لأنه قال هيات من الذل. هل صحيح أنه بكى على ابنه الأكبر؟ هذه ذلة ما يصير، هيات من الذل. طيب، إذا تلتفت بمقدار إلى هالموضوع احنا رح نفكك ولو بشكل مختصر. في كربلاء عندنا قضيتان مهمتان، قضية الأولى قضية إظهار المظلومية في أبلغ صورها لكي تبقى وثيقة للتاريخ وللزمان، شاهدة على سوء فعل أولئك وعلى حسن فعل الحسين وأصحابه. من جهة أخرى كان هناك مبدأ هو عزة الإمام الحسين التي صرح بها في هذه الخطبة، وهذول بحسب الظاهر أكو شيء من التقابل بينهما. المظلومية تقتضي ماذا؟ تقتضي إظهار كل ما مارسه أولئك من انتهاكات، من ظلامات في حق أهل البيت، كيف ذبحوا، كيف قتلوا، كيف عطشوا، كيف صنعوا، كيف شردوا، كيف ضربوا. وهذه تقتضي أن تنقل الآلام، تنقل المأساة، تنقل هالمشاهد والمظاهر المأساوية. هذا جانب المظلومية. وهناك موقف العزة اللي معناه أن الإمام الحسين عليه السلام برغم كل المآسي والظلامات والتعطيش والتقتيل والسبي فيما بعد وكل الذي حصل، إلا أنه لم يؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ما غير من موقفه. يمكن أن يبكي، يتألم، يمكن أن يعطش ويعطش أصحابه، ممكن أن يحاول قدر ما يستطيع، لكنه لا يغير موقفه النهائي ولا يؤثر طاعة اللئام، وما يروح يسلم بنفسه، هناك ذلة. لكن هل معنى ذلك أنه لا يبكي؟ لا، يبكي، ما فيها مشكلة هذه. لقد بكى قبله أبوه أمير المؤمنين وهو ليس في حرب، أمير المؤمنين بكى بكاء كثيرا على أصحابه وهو ليس في حرب. أبو قسم من الناس يقول كيف الإمام يبكي؟ البكاء ضعف، لا يأتي إلا من الصغار، النفوس الكبيرة ما تبكي، بالعكس النفوس الكبيرة هي التي تبكي، لا سيما تبكي على غيرها. طيب، هذا أمير المؤمنين عليه السلام بعد صفين راجع نهج البلاغة وغيره. طيب، يقول لما رجع أمير المؤمنين إلى الكوفة خطب خطبة، وكان مما جاء فيها أنه قال: أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ الراوي يقول: ثم بكى أمير المؤمنين وأطال البكاء على المنبر أمام الناس، وأطال البكاء حتى وصل إلى شيبته الكريمة، يتأثر على هؤلاء الأصحاب الذين ذهبوا، ثم قال: أوه على إخواني الذين مضوا على الطريق، أحيوا السنة وأماتوا البدعة، وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة. وكان يبكي الإمام عليه السلام، هذا مو موقف ضعف، بالعكس، الإنسان الطبيعي، الإنسان الكامل هو الذي يبكي في مواضع الألم. إذا الإمام الحسين يشوف ابنه، لا مو ابنه، واحد من أصحابه، جون مولى أبي ذر، حبيب بن مظاهر، إذا يشوفه على تلك الحالة وما يبكي الإمام، لازم نسأل: وش في هذا الرجل؟ ما الذي جرى لقلبه؟ ما الذي جرى لعواطفه؟ هذا إنسان لو هذا حجر، هذا إنسان لو كونكريت مسلح، في هالمكان لازم يبكي؟ ولكن عندما يصير الموقف تشوف ذاك الوقت يشهر سيفه وينطلق بكل قوته. في هالمكان الدمعة مطلوبة. طلب الحسين الماء لولدي، ليس من الطبيعي ألا يطلب الماء لولدي، لو لم يطلب الماء لولده وكان بإمكانه أن يطلب لكان هناك مسؤولية شرعية. أنت الآن تصور نفسك أمام أعداء وابنك يتتوقف حياته مثلا على طلب الماء، تقول: لا، أنا ما أطلب الماء لهذا،
قد تكون مسؤولا من الناحية الشرعية على أنه كيف تركت طلب الماء إليه وحتى مات هذا راحت زهقت حياته إنسان ونفس محترمة وأنت لم تطلب الماء. طيب، فإذا ثبت في الروايات لا سيما التاريخية مثل هذا الأمر فلا معنى لأن نقول أنه هذا مثلا نوع من الذل أن يطلب الماء لولده، أو نوع من الضعف أن يبكي على أهله وعلى ولده وعلى كذا. بالعكس، هو هذا الكمال هنا، أنا أصبر على الماء ولكن هذا الطفل مسؤوليتي أن أجلب له الماء حتى إذا أكو فرصة لحياته يحظى بهذه الحياة. أما لو أنت قلت لا أنا ما علي، أنا إنسان عزيز وما أودي ابني المستشفى، ما أودي حتى أطلب من هذا الطبيب الذي هو من أعدائي مثلا أو هو كافر أو غير ذلك، أو ما أطلب من عدوي اللي عنده مي ما أطلب منه مي إلى هذا الطفل ومات ذلك الطفل، هاي فد مشكلة. في كل مكان هناك شيء مناسب له. هنا في لما يجي يشوف نساء، يشوف مخيمة، الإنسان الطبيعي لازم يبكي، الإنسان الطبيعي لازم يحزن، وإلا لم يكن طبيعيا. يشوف أن أهله نساءه بناته بعد قليل سوف تهجم عليهم الخيول، هذا ما يتأثر هالإنسان؟ الإمام الحسين عليه السلام عند أنبل العواطف وأنبل المشاعر وأكمل الأحاسيس، ولذلك من الطبيعي أن يتألم وأن يتأثر مثل ما يتأثر أي إنسان طبيعي في عواطفه ومشاعره. نعم، إذا كان ترك هذه الواجهة وراح إلى القتال ذاك الوقت يتغير هذا القلب الرقيق الحيوي الحساس المتدفق حنان وعاطفة، يتحول إلى قلب جريء كان يشد فيهم بسيفه فلا يلقى أحدا إلا بعجه بسيفه. هذا الإمام الحسين عليه السلام رحمة الله على الملا عطية الجمري اللي صور بعض هذه المشاهد بتصويرات بديعة في شجاعة الحسين عليه السلام، يقول صول أبو سكنة وحيد وهز الأكوان والخيل وأهل الخيل فرت من الميدان، يميلها بمهندة وتخر الصفوف فوق التراب وفراشة يا زانات وسيوف، ملهوف قلب على الخيام والدمع مذروف، ملتضي قلبه وثلاثة أيام عطشان، مدعين للعسكر وعين على الصواوي، نظرة على الشاطي ونظرة على المطار، سيفة يكثرها ويسوي الواحد اثنين والأربعة واحد، ينظمها بالاسنان قحة مخلى الجيش يتطلب ملاجيه، والشمس غابت والعجاج يسدى الدياجي، وعرج على طور المهور لله يناجي، يا ربنا للشريع والناموس قربان. هذا كلام الملا عطية رحمة الله عليه. واحد آخر عندنا الشيخ حسن الدمستاني رضوان الله عليه، متوفى
1181 مدفون هنا في الخطيب في مقبرة الخباقة من البحرين أصله عند هذه المقبولة المربعة الحسينية البديعة. أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاتهم كل الدهور، إلى أن يصل إلى مكان اللي يتحدث فيه عن شجاعة الحسين عليه السلام، فيصفه بما يناسب الإمام الحسين عليه السلام من الشجاعة والبطولة، فيقول: وأغار السبط للهيجى بمأمون العثار، إذ أثار الضامر العثير بالنقع فثار، يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار، ذكر الأعداء ببدر وبأحد وحنين، دأبه الذب إلى أن شب في القلب أوام، وحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام، وتوالى الضرب والطعن على الليث الهمام، وعراه من نزيف الدم ضعف الساعدين، وحسينان وحسينان شب يستريح حسين ساعة، نزف دمه وثقل بالسيف باع، ورن الحجار من وجهه بشعاع، ودم مثيل ماي العين فوار، شال حسين ثوبه يمسح الدم، ولن سهم المثلث يا ويلي ناقع بدم، بقلبه وقع أيوا حسينا، بقلبه وقع لا وخر وجد يم، هوى وظلم سما والفضح مار، هوى إمامنا على الرمضاء قائلا: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، ماذا جرى تقول الزيارة، وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا، هذا وصف لآخر المجهد، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، ونظرنا السرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور على الخدود لا طمات، وبالعويل داعيات، وإلى مصرعك مبادرات، ماذا رأين الزيارة تقول، فرأين الشمر جالسا على صدرك مولعا سيفه في نحرك، قابضا على شيبتك بيده، ذابحا لك بمهنده، قد خمدت أنفاسك ورفع على القناة رأسك أيوا حسينا، فالويل للعصاة الفجار، لقد قتلوا بقتلك الرسول وهدموا الفروع والأصول. أويلي ذبح الشمر حسينا خيرة الله يغضبي. حيدر آجرك الله بعالي الرتب، أدرك الأعداء فينا سار بدر وحنين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم. من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.